من الشر الشيطان العظيم بسم الله والسلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقيه الله في الاراضين واللعن على اعدائهم الى يوم الدين. فنحن الله بخير. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك وحجتك وحسنه صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وطاهرا ومريبا وعدنا حتى تسكنه خروج طوعان ومدفعه فيها طيبه، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاه فهو خير اهل استدل جناب الشيخ على سلب عبارة الصبي وعدم الاعتداد بإنشاءاته بالروايات التي تضمنت جملة حمد الصبي وخطأه واحد، ومضافا إلى هذه الجملة بعض النصوص الواردة في باب جنايات الصبي اشتملت على تعليل وقد رفع عنه القلم، طبعا ليس فيه لكن المستفاد في العرف الفقهي من مثل هذا التعبير أن هذا يكون في مقام التعليل. جناب الشيخ قال على كل حال سواء كان علة لثبوت الدية على الجناية، يعني علة استقرار الدية على العاقلة، ما هو هذه العلة؟ ما هي؟ هي عبارة عن أنه مرفوع القلم، إذ لو كان قلم التكليف والمؤاخذة والتعهدات والالتزامات موضوعا على الصبي كالبالغين لم يكن وجه لأن تكون جناية الصبي دية جناية الصبي على العاقلة، بل كانت ديته في مال نفسه، لكن لأجل أنه قد رفع عنه القلم فلذلك تكون دية الجناية على العاقلة لا بأس. وقال يحتمل أيضا في هاي جملة رفع القلم أن لا تكون علة للحكم باستقرار الدية على العاقلة، بل هي معلول الجملة الأولى داء أنها علة للحكم بثبوت الدية على العاقلة. الجملة الأولى تقول عمد الصبي وخطأه واحد، يترتب على هذا الأمر على التسوية بين خطأ الصبي وعمده أنه لا يترتب أثر على كلامه، لأن عمد البالغ يترتب عليه أثر، إذا كان عمد الصبي بحكم خطأ البالغ معنى أنه لا يترتب عليه أثر، فهو إذا في حال الالتفات في حال الانتباه والتوجه إذا قال بعته أو آجرته أو أقررت بكذا على نفسي، كل هذه الأمور التي تصدر منه في حال القصد والالتفات ساقطة عن درجة التأثير والاعتبار. لماذا؟ لأنه صبي. جناب الشيخ يقول إذا سوى الشارع بين عمد الصبي وخطأه، طبعا هذا معنى أنه قد رفع عنه القلم، فالجملة قد رفع عنه القلم يصير معلول ناشئ منبعث من تسوية الشارع بين عمد الصبي وخطأه. على كل حال جناب الشيخ يقول لا فرق سواء كانت جملة رفع القلم علة للمسألة الدية أو كانت معلول للتسوية بين عمد الصبي وخطأه. نحن نستدل بجملة عمد الصبي وخطأه واحد ونقول أن الإنشاءات العقود والإيقاعات التي هي أمور قصدية والتفاتية هذه الأمور لا يمكن صدورها من الصبي، لأن الشارع في محيط التقنين والوضع للقانون ألغى قصد الصبي عن التأثير، هذا فرضها منه. جناب الشيخ يقول هنا أمران لا بد من التنبيه عليهما، ربما ينسبق إلى الفهم أن هذين الأمرين منافيان لما استفدناه من جملة عمد الصبية وخطأه واحد في هذه الرواية الثالثة. عمد الصبية وخطأه واحد تحمله العاقلة وقد رفع وقد وضع عنه القلم أو رفع عنه القلم. ما هما الأمران؟ الأمر الأول هذا لقائل أن يقول للشيخ إذا كان الصبي لا يترتب على فعله أي أثر من الآثار كما تستفيدهم أنت ومن يريد إسقاط أفعال الصبي عن التأثير يستفيد من هذه الجملة عند الصبي وخطأه واحد أنه لا عبرة بأفعال الصبي وأفعال الصبي لا يترتب عليها آثار شرعية. هذا الأمر يخالف ما ذكروه في الفقه في باب الضمان حيث إن الفقهاء جعلوا من أسباب الضمان طبعاً للنصوص المعتبرة مو من كيفكم الفقهاء بما أنهم استفادوا من النصوص المعتبرة أن تضييع مال الغير وإتلاف مال الغير يكون مضمناً مطلقاً لا فرق بين أن يكون المتلف صبياً أو بالغاً. فالصبي في قضية التعهد والضمان ببدل المال المتلف يكون بحكم البالغ هذا أمر مسلم في الفقه في موجبات الضمان. إذا كان هذا الأمر مسلم فكيف نقول بأن الشارع جعل عمد الصبي وخطأه واحد؟ إذا كان عمد الصبي وخطأه واحد معناه أن الصبي في حال الالتفات إذا عمداً أتلف مال الغير لا يكون ضامناً، إما لا يكون أصلاً ضمان على إتلافه، وإما إذا كان ضمان هم يكون على العاقلة أو على الولي أو على أي شخص آخر، هو بعد ما يكون مسؤول. الصبي هو بنفسه لا يكون متعهداً ببدل هذا المال، مع أنه لا ريب أن الفقهاء يقولون بمجرد الإتلاف تصير الذمة مشغولة للغير، بل وجوب الأداء البدل هذا يختص ببلوغ هذا الصبي، لكن الضمان اللي هو حكم وضعي بمعنى اشتغال العهدة والذمة هذا الأمر ثابت في أيام صباه. فكيف تقولون بأنه رفع القلم مطلقا؟ خب الضمان هو من القلم من الأقلام الأحكام الوضعية، هو هذا الحكم الوضعي وهذا الضمان ثابت عليه، فماذا توجهون؟ يعني ماذا كيف تجمعون بين هذا الفرع وبين ما استفدتموه من حديث عبد الصبي وخطأه واحد؟ هنا اختلف الفقهاء في حل هذه المشكلة في رفع التنافي بين ذاك الفرع المسلم وبين الاستدلال بهذه الأحاديث. جماعة قالوا ذاك الفرع مسلم، يعني أن الإتلاف يكون مضمنا. إذا صار مسلم ماذا نصنع بالرواية؟ نحن أردنا أن نستفيد من جملة عمد الصبي وخطأه واحد أن إتلاف المال مثل بعته وقبلته، كما أنه لا يترتب أثر على بعته كذلك لا يترتب أثر الضمان على الإتلاف. لكن نقول هاي جملة عمد الصبي وخطأه واحد من العمومات الشرعية، يعني عمد الصبي بصورة عامة في اعتبار الشارع كلام عمد، قصده كلام قصد، إلا في مورد الإتلاف فإنه إذا أتلف يكون مسؤولاً ومشغول الذمة ببدل المال المتلف.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم كل يوم تعالى. صبحكم الله بالخير. إلا في مورد الإتلاف. شيخ الأنصاري يقول هذا الجواب يعني الالتزام بتخصيص إطلاق عمد الصبي وخطأه واحد لا يكون صحيحا. ليش؟ ليس من العمارة الشرعية، والعمارة الشرعية قابلة للتخصيص، مو مثل استحالة اجتماع النقيضين قول يستحيل ذاك تخصيص ممنوع، لكن العمارة الشرعية واي عندنا عمارة شرعية كلها تخصص، غالبها تخصص ماكو مانع، لا تعاب من العمارة الشرعية تخصص، لا ضرر من العمارة الشرعية تخصص. كثير من القواعد الفقهية بها موارد تطبيق وبها موارد استثناء وتخصيص ماكو مانع. شيخنا الأنصاري يقول هذه القاعدة وهذه الجملة في رواية عمد الصبي وخطأه واحد ما يتحمل التخصيص. لماذا؟ لأن جملة رفع القلم اللي في ذيلها أكو رفع القلم، هذه الجملة وردت مورد الامتنان، يعني الشارع في مقام الامتنان على المعتوه وعلى الصبي رفع القلم عنهما. في ذيك الرواية الأولية اللي كان رفع القلم عن ثلاثة حتى عن النائم كان، لكن كان النائم هم كذلك مرفوع القلم عنه. رفع القلم التكليف والمؤاخذة هذا في مقام الامتنان على هذا الصبي. إذا في مقام الامتنان، الامتنان يناسب التعنيف، يعني في كل مورد ما يترتب أثر على عمد الصبي. لا يمكن أن نقول لا يترتب أثر على عمد الصبي وقصده وتعمده إلا في مورد الإتلاف، فإنه يترتب الضمان، يعني القلم، القلم يعني الضمان، هذا يترتب، هذا لا يمكن. سوق الحديث في مقام الامتنان على الأمة برفع التكليف والقلم عن الصبي لا يناسب هذا التخصيص. هذا الحل مرفوض. يبقى الإشكال على حاله أنكم تقولون لا يترتب شيء على فعل الصبي، مع أنه في باب الإتلاف يترتب الضمان. ما هو الحل؟ الشيخ يختار الحل الذي يرتضيه هو. يقول المنافات إنما تكون بين قضية الإتلاف اللي هو مضمن وبين هذه الرواية إذا جعلنا جملة رفع القلم علة. إذا جعلناه علة، بما أن مقتضى العلة التعميم والتخصيص، هذه يصير رفع القلم المطلق، لأنه رفع القلم يعني مطلق القلم، ماكو بأي قلم رفع، رفع قلم الوجوب، قلم الحرمة، كل الأقلام يعني كل التكاليف، كل الأحكام، كل القرارات الشرعية قد نفيت وارتفعت عن الصلب. إذا كان هذا الرفع علة للحكم بثبوت الدية على العاقلة كما هو أحد الاحتمالين في جملة رفع القلم، بني هذا التنافي موجود بين فرع الإتلاف وبين هذه الجملة التي هي علة لثبوت الدية على العاقلة، ولكن بناء على الاحتمال الآخر، يعني أن لا يكون جملة وقد رفع القلم في مقام التعليل، وإنما هو معلول للجملة الأولى التي سوى الشارع بين قصد الصبي وخطأه، عمد الصبي وخطأه واحد وقد رفع، يعني عند رفع القلم تلك التسوية. بناء على هذا نحن نقول هنا لا يلزم التخصيص أبدا، هذاك الفرع هم مسلم، يعني أن الإتلاف مضمن، ومع ذلك لا ينافي عمد الصبي وخطأه واحد. ليش لا ينافي؟ جناب الشيخ يقول لأنه عمد الصبي وخطأه معناه أنه لابد وأن يكون بالنسبة إلى فعل البالغ، فعل العمد وفعل الخطأ للبالغ، فعله العمد موضوع لحكم، فعله الخطأ موضوع لحكم آخر، لا ربط بينهما. لكن هذا الفعل إذا صدر من الصبي حتى إذا صدر عمدا وقصدا يكون في اعتبار الشارع، في نظارة الشارع، في تنزيل الشارع منزلة الفعل الصادر من البالغ خطأ. عمد الصبي وخطأه واحد، يعني إذا كان الفعل العمدي للبالغ حكم غير الحكم الخطئي من البالغ، كما في باب الديات وهكذا. في باب الديات الجناية العمدية بها حكم، بها قصاص، الجناية الخطائية بها دية. شوفوا نفس الجناية فعل واحد إذا صدر من البالغ عمدا له حكم، وإذا صدر من البالغ خطأ له حكم آخر. الشارع المقدس يقول انظر إلى هذا الفعل اللي صادر من البالغ إما عمدا إما خطأ يختلف حكمه. هذا الفعل إذا صدر من الصبي لا يكون في حال العمد موضوعا لحكم الجناية العمدية الصادرة من البالغ، لا يكون، بل هذا الجناية العمدية من الصبي مساوية للجناية الخطائية، يعني تعامل معاملة الجناية الخطائية الصادرة من البالغ. شنو قضية الدية تكون على العاقلة مثلا؟ هذا المستفاد من الرواية. وبما أننا نعلم أن الإتلاف من البالغ ليس مثل الجناية، يعني لا فرق في ترتب الضمان على إتلاف البالغ بين أن يكون إتلاف في حال العمد أو في حال الغفلة والسهو والنسيان والنوم حتى. يعني الآن الإنسان النائم إذا في حال النوم بالغ، ها مو صبي، بالغ. الإنسان البالغ في حال النوم إذا رفس برجل الشيء ألقى ذلك الشيء في البئر، هذا ضامن يوم ضامن بني، هذا ضامن، هذا ضامن. في باب الإتلاف ما يفرقون، يقول ليش؟ لأنهم يحترمون مال الغير، أموال الغير محترم. حتى إذا كان في حال النوم المتلف ما عنده انتباه أصلا وما عنده التفات وشعور إلى ما يفعله أصلا، ما نائم، بعد النائم معذور. لكن هنا ماكو واحد يقول رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، إذن هذا النائم اللي أتلف مال الغير مو ضامن، ماكو شيء. في خصوص باب الإتلاف يلتزمون بأنه لا فرق في مضمنية الإتلاف بين صدور الفعل من البالغ عمدا أو خطأ، إذا صار لا فرق. وبجناب الشيخ يقول قضية الإتلاف من الصبي صادرا خارجا من هذه الروايات، روايات رفع القلم تخصصا مو تخصيصا. ليش؟ لأن هذه الروايات في هذا الأطار الخاص تقول إذا كان فعل البالغ العمدي وفعله الخطأ مختلف حكمهما، هذا بالنسبة إلى الصبي هم يؤثر، ما يترتب أثر الجناية العمدية الصادرة من البالغ لا يترتب إذا صدرت الجناية العمدية من الصبي، بل يترتب على جنايته العمدية حكم الجناية الخطائية الصادرة منه. وأما إذا كان العمد والخطأ غير مؤثر في تكليف البالغ فحتى في حكم الصبي هم ما يؤثر، إذن ما يلزم تخصيص، هذا من باب التخصص يخرج، موضوعا يخرج، لأن عمد الصبي وخطأه مثل ما انطبق الإمام عليه السلام على قضية الدية والجناية، ليقول لا بد وأن يكون لحكم العمد للعمد حكم وللخطأ حكم. هذا الفعل إذا صدر عمدا من الصبي يكون كما إذا صدر من البالغ خطأ، أما إذا كانت مساواة بين هذا الفعل العمدي وبين هذا الفعل الخطئي، يعني حكمهما واحد في البالغ، خب هذا الحكم هم واحد بالنسبة إلى الصبي، لأنه العمد والالتفات والنسيان لا يزيد في المسألة ولا ينقص منها شيء، هو الحكم واحد موجود. نفس الإتلاف بأي كيفية كان صدر من البالغ فيه حكم واحد وهو الضمان، بالنسبة إلى الصبي كذلك له حكم واحد وهو، لكن هذا ليس مزاحم ولا تخصيص في جملة عمد الصبي وخطأ، بل من أول الأمر عمد الصبي وخطأ يقول إذا كان العمد والخطأ لهما حكمان بالنسبة إلى أفعال البالغين بالنسبة إلى أفعال الصبيان الحكم يصير واحد، يعني حكم العمد يرتفع يصير حكم الخطأ بس. أما إذا ما كان العمد والخطأ مؤثر في حكم البالغ، هو حكم واحد مترتب على ذات الفعل سواء صدر من البالغ خطأ، هذا بعد مو مشمول لحديث عمد الصبي وخطأه واحد، لماذا؟ لأن المفروض أن عمل الصبي وخطأه واحد يكون بالقياس إلى فعل البالغ العمدي وفعل البالغ الخطأي. أما إذا ما كان حكم البالغ عمده وخطأه ذو فرق في هذه الفعل الخاص مثل الإتلاف، فحتى في الصبي هم ما يأثر. إذا بناء على أن تكون جملة رفع القلم معلول، يعني لا تعطي حكما مستقلا شيء آخر غير عمد الصبي وخطأه واحد، هنا لا يكون حكمنا بضمان الصبي مطلقا معارضا ومنافيا لجملة عمد الصبي وخطأه واحد. هذا الأمر الأول، قضية الإتلاف استرحنا منها. يبقى شيء آخر أيضا ينافي أو ربما يتوهم منافاته لجملة عمد الصبي وخطأ. الأمر الثاني هو جناب الشيخ يقول المستفاد من هذه الجملة عمد الصبي وخطأ هو واحد مثل ما ذكر في الإتلاف، هو لابد وأن يكون ذاك الفعل بالنسبة إلى البالغ حكم العمد مغاير لحكم الخطأ، حتى يصير بالنسبة إلى الصبي حكم عمد حكم الخطأ. وأما إذا ما كان في المورد حكم للبالغ، أو كان ولكن كان حكم الصبي شيء آخر غير حكم البالغ، هنا بعد ما يتحقق التنافي. شنو المورد ماله؟ المورد هذا الفقهاء يذكرون تبعا لما أفاده الشيخ الطوسي على الله مقامه في المبسوط، يقولون بالنسبة إلى الصبي خب البالغ إذا سرق بالشرائط خب أكو عندنا قطع، قطع الأيد يعني قطع اليد الأصابع المقصود، طيب هذا واضح. لكن الصبي إذا سرق، الشيخ الطوسي والشهيد الثاني على الله مقامه يقول هذا منصوص في الروايات الكثيرة ليس حكم مستغرب، هكذا يقولون. يقولون إذا سرق في المورد يعفى عنه، المورد الأول هذا الصبي يعفى عنه. إذا أعادها السرقة ثانية هذا يؤدب هسا أما بضربة خفيفة بالصوت أو بشيء من هذا القبيل، تأديب بسيط هالمقدار ينبه يعذر على أن الكبار والبالغين والأولياء ملتفتون إلى الجريمة التي يقوم بها، إلى السرقة التي يرتكبها هالمقدار. هاي هم المرة الثانية، هاي خوف البالغ ما عدنا هيك شيء، هو في البالغ في المرة الأولى إذا كانت الشرائط موجودة والسارق وسارقته فقطعوا عليهم، ما أقول أول سلموا عليه احترموه وكرموه في المرة الثانية هم مثلا كذا في المرة الثالثة أخذ، لا ما أقول في المرة الأولى إذا حصل البينة أو مثلا إقرارهم بعد واضح حكمها فقطعوا عليهم فيه. هاي هم في المرة الثانية يؤدب. في المرة الثالثة الشيخ الطوسي يقول هاي الأنامل، هذه الأنامل تحاك على الأرض حتى تدمى، الحاكم الشرعي هذا وظيفته يسلم هذا الصبي السارق في المرة الثالثة، يسلمه إلى ذلك المأمور الذي يقيم الحدود مثلا، يقول له هذا بهذه الكيفية يحيك هذه الأصابع الأنامل حتى بس يخرج منها دم، بس أكثر من هذا بعد يصير مو قضية تناثر الجلد أو اللحم اللي بعد هذا القشر، لا لا يخرج دم بس. هاي همسة مرة ثالثة. في المرة الرابعة إذا سرق تقطع هذه الأنامل، تقطع هذه الأنامل. خب الآن ربما واحد يقول أنتم تقولون بأن عمد الصبي خطأ، ما يترتب على عمد الشيء من أحكام البالغين، وسلمنا أنه لم يترتب هنا على عمد الصبي في السرقة قطع اليد في المرة الأولى، هذا قبول، لكن شو هم ثبتت عقوبات بالنسبة لنا؟ العقوبة هي قلم، القلم المقصود منه كل حكم وضعي أو تكليفي، هذا موضوع. فكيف صار قصد الصبي وخطأه واحد؟ هذا صار موضوع للقلم، ما رفع القلم، وضع القلم عليه، لأنه رفع القلم عنه. الحاكم الشرعي واجب عليه أن يؤدب هذا الطفل بهذا الترتيب، في المرة الأولى يعفي عنه، في المرة الثانية يؤدب بضرب مثلا خفيف، في المرة الثانية تحاك أصابعه، وفي المرة الرابعة يقطع أصابعه. وهذا صار الأنامل، عفوا الأنامل، هذا صار قلم موضوع على الصبي بعد هذه الجناية وهي السرقة، مو أنه رفع القلم، وضع القلم عليه. فكيف تجمعون بين هذه الفتوى المسلمة في باب الجنايات، في باب الحدود، هذه الفتوى مذكورة في باب الحدود، وبين هذا الأمر الذي الآن تقولون جملة عمد الصبي وخطأه واحد، دليل على أن كل شيء مرفوع عن الصبي، ما يترتب على إجابة وقبولة وطلاقة وعتق شيء أثر من الآثار، هذا ينافي ذلك. الشيخ أيضا يدفع المنافات، يقول صحيح تلك الأمور موضوعة على الصبي، هذا يعني هذا التعزير بهذه الكيفية الخاصة، هذا موضوع العين الشارع عينه، لكن هذا وقد رفع عنه القلم، يعني رفع القلم الموضوع على البالغ رفع عن الصبي، مو أنه مطلق القلم. هاي التعزيرات مو ثابتة في البالغين، هاي التعزيرات بهذا الترتيب، هاي الإدماء الأنامل، هاي ما موجودة في البالغين. في البالغين رأسا عندما تثبت السرقة في المرة الأولى يأتي قطع اليد. هذه الأمور هي أمور خاصة بالصبي، إذا صارت أمور مخصوصة وثابتة بالصبي لا تكون معارضة ولا منافية لجملة رفع القلم، لأن رفع القلم يعني القلم الموضوع على البالغين، ذلك مرفوع عن الصبي. ونحن أيضا لازمنا نعترف بأنه لا يوجد في سرقة الصبي قطع للأصابع في المرة الأولى، هذا القطع الثابت الموضوع على البالغين منفي عن الصبي، هذا نلتزم به. هاي أمور أخرى الشارع معينها لتأديب الصبيان لم تكن في البالغين، هذا الأمور إذا ثبتت لا يكون ثبوتها منافيا لرفع القلم الموضوع على البالغين عن هذا الصبي، فإذا أيضا لا منافاته، الاستدلال يصير تام. جناب الشيخ لأجل أنه يثبت هذا الاستدلال وفي الواقع يجعل الدليل الصالح لإثبات اعتبار البلوغ وسلب عبارة الصبي، هاي الروايات التي كانت فيها جملة رفع القلم، يعني جملة عمد الصبي وخطأ وفي بعضها رفع القلم، كان العمد هذا يستشهد بمجموعة سبعة من الفروع التي كلها جناب العلامة أعلم الله مقامه في كتبه رتبها على أن فعل الصبي لا يكون موضوعا للأثر، حتى يصير تأييد وتثبيت لهذه الدعوة، ثم ينتقل إلى الأقوال الأخرى الآن إن شاء الله بمقدار ما يسع الوقت نقرأ العبارة، ثم إن مقتضى هنا وصلنا أمس، ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة، يا فقرة رفع القلب بناء على كونها علة للحكم بثبوت الدية على العاقلة، يعني خب مقتضى عموم هذه الفقرة بناء على العلية عدم مؤاخذتهما، يعني المعتوه والصبي في الرواية اثنين مذكورين، عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما، يعني إذا أتلفا شيئا من أموال الآخرين من الأموال المحترمة مقتضى رفع القلم أنه لا يكون ضمان على عهدة المجنون ولا على عهدة الصبي، مع أنه لا قائل بهذا المطلب، الكل يقولون هذا الإتلاف مضمن، كما هو الظاهر يعني عدم المؤاخذة ظاهر المحكي عن بعض، لا عفوا يعني عدم مؤاخذتهما بالإتلاف الحاصل منهما، كما هو يعني هذا المؤاخذة بالإتلاف هو الظاهر مو عدم المؤاخذة، هذا الإتلاف ظاهر بعضا، كما ظاهر هو يعني هذا الإتلاف المضمن ظاهر محكي عن بعض. خب إذا صار تنافي شو نسوي؟ جناب الشيخ يقول إذا جاء عنت جملة رفع القلم علة تعال خصصها، لذلك القائل يرفع التنافي والتعارض بين مضمنية الإتلاف المطلق وبين جملة رفع القلم اللي صارت علة لاستقرار الدية عن الحاقلة، يقول التنافي يرتفع بتخصيص العلة، العلة عام رفع القلم إلا قلم الإتلاف فإنه يثبت فيه قلم الضمان، هذا تخصيص. إلا أن يلتزم بخروج ذلك، يعني ضمان الإتلاف من شنو خروجها؟ من عموم رفع القلم، يعني بالتخصيص، هذا معناه تخصيص رفع القلم. العبارة شوي مختصرة لكن المراد هو هذا إن شاء الله. الشيخ يقول هذا التخصيص أنا لا ألتزم به ولا يخلو عن بعد، ليش؟ لأن رفع القلم خطاب في سياق الامتنان، والخطابات الامتنانية آبية عن التخصيص، مثل رفع ما لا يعلمون. شوفوا خطاب رفع ما لا يعلمون، هذا من باب المنة، يقول المكلف ما دام هو جاهل بالحكم الشرعي لا شيء عليه. هذا إذا الشارع المقدس يقول إلا في هذا المورد، هذا يصير خلاف الامتنان، لذلك يصير رفع مطلق، يصير كل احتياط استحبابي مو احتياط بحال وجوبي. لكن الشيخ يقول إذا ما هو المخلص من هذا التعارض؟ يقول لكن هذا الإشكال، يعني النقض بقضية الإتلاف اللي هو مضمن مطلقة، غير وارد على الاستدلال بهذه الرواية الشريفة، استدلالنا يعني على إلغاء عبارات الصبي. ليش غير وارد؟ لأنه يعني هذا الاستدلال إحنا بجملة حمد الصبي خطأ، ليس مبنيا على كون رفع القلم علة للحكم، وإنما نحن استدلنا بنفس جملة حمد الصبي وخطأه واحد. ليش ليس مبنيا؟ لما عرفت من احتمال كونه يعني رفع القلم معلولا لسلب اعتبار الصبي والمجنون. خب بناء على هذا إذا المناط كله يصير عبد الصبي وخطأه واحد. خب عبد الصبي وخطأه من أول هو مخصوص بالأحكام التي يختلف حكم عمدها في البالغين عن حكم خطأها. إذا كان الإتلاف حتى في البالغين لا يختلف حكمه في العمد والخطأ، ففي الصبي هم لا يختلف بعد. فيختص رفع قلم المؤاخذة بأي شيء؟ يختص بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل. وأما إذا الإتلاف من البالغ لا يترتب على مضمنيته قصد المتلف، حتى في الصبي هم بعد ما لا يعتبر. فيخرج مثل الإتلاف، يعني يخرج موضوعاً مو تخصيصاً بعد، يخرج موضوعاً، الخروج الموضوعي أمر والخروج الحكمي والتخصيص أمر آخر. الذي نفيناه قلنا بأن رفع القلم لا يمكن تخصيصه، آبن عن التخصيص والتقييد. والذي نلتزم به هو الخروج الموضوعي، الخروج الموضوعي مثل خروج زيد الجاهل من أكرم العلماء، شنو من مزاحمة أكو بين لا تكرم زيد الجاهل وبين أكرم العلماء؟ كل مزاحمة ومعارضة ماكو، لأن الموضوع متعدد. كذلك هنا عمد الصبي وخطأه واحد، من أول الأمر يحدد موضوعه، يعني عمد الصبي فيما كان عمد البالغ مغايرا لخطأ البالغ حكما، وأما إذا كان حتى في البالغ واحد الحكم حتى في الصبي أيضا لا يختلف. خب هاي الجهة من الإشكال. الآن ننبه على الجهة الأخرى، ثم إن القلم المرفوع في الروايات التي اشتملت على رفع القلم هو قلم المؤاخذة، أي مؤاخذة القلم الموضوع على البالغين، ذلك القلم، ذلك الضمان، ذلك الغرامة، أي شيء كان هسه حكم وضعي أو تكليف، إذا كان موضوع على البالغ هذا منفي عن الصبي رفع، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي، بعض العقوبات البسيطة التي ما هي موجودة في البالغين، هاي الشارع المعين يعينها للصبيان كالتعزير، يعني التأديب ومطلق التأديب. هو بعد هذا مقصود الشيخ، هو هذا الفرع اللي جناب الشيخ الطوسي ذكره والفقهاء الآخرين تتبع له، لا أنه يختص بالشيخ الطوسي، لكن هو ذاكر على كل حال أن الصبي إذا سرق حكمه هذا في المرة الأولى كذا في فلان. والحاصل هذا بعد دفع هذين الإشكالين يبين حاصل الاستدلال أن مقتضى يعني مو فقط الآن حديث عبد الصبي وخضر كل الأدلة التي ذكرت من أول المسألة إلى هنا كدليل على أن البلوغ شرط في المتعاقدين. جناب الشيخ يقول أن مقتضى ما تقدم من الإجماع المحكي المحكي يعني عن السيد أبو المكارم وعن العلامة في التذكرة المحكية في البيع يعني هم بالنسبة إلى البيع يعتبر البلوغ وهم بالنسبة إلى غير البيع من العقود أيضا يعتبر البلوغ فيها وغيره من العقود. ومقتضى الأخبار المتقدمة أي أخبار هذا لا يجوز أمره أشما إلى قبل أن يبلغ أشده لأشد ما هو هاي الروايات اللي تقدم البيانها اللي المشهور استدلوا بها. والأخبار المتقدمة طبعا هذه الأخبار نحن ناقشنا في دلالتها قلنا هاي الأخبار بس تنفع لإثبات استقلال الصبي بل الصبي ليس صالح للاستقلال والاستبداد في مقام الإنشاء ولكن إذا كان بإذن الولي ليش هاي الروايات بعد ما تمنع الروايات تقول أنه إذا صار بإذن الولي يصير كالآلة إذا صار كالآلة في الواقع ذاك الولي هو اللي جاي يتعامل فلا بد أن تكون صحيحة. لكن أنا أقول هاي الروايات بصورة عامة ولو كان في بعضها ضعف في الدلالة لكن بقرينة روايات عبد الصبي وخطأ هاي الروايات هم تصير جابرة لضعف دلالة تلك الروايات تلك الروايات التي تقول لا تجوز أمره المشهور استفادوا منه يعني مطبقة عبارة الصبي ساقطة هم نحن استفدنا هذه الاستفادة فهي ضعيفة الدلالة عندنا. الشيخ يقول ضعف الدلالة يرتفع ينتفي بعد وجود ذلك الإجماع وبعد وجود جملة رفع القلم وجملة عند الصبي وخطأه واحد هذا التجابر في مقام الدلالة يصير نظير هذا المطلب أيضا الشيخ عنده في الأصول. جناب الشيخ في الأصول في روايات الاستصحاب حينما يذكر صحاح زرارة وغير زرارة في هذه في دلالته يناقش أكو مكاتبة للقاشاني واردة علي بن محمد القاشاني اللي واردة في صوم يوم الشك هناك أكو هيك تعبير في تلك الرواية لأن اليقين لا يدخله الشك هاي هم عدت هذه الرواية من روايات الاستصحاب. الشيخ يقول هاي الرواية لا بأس بدلالتها لكن أكو بها ضعف في السند أن علي بن محمد القاشاني مثلا غير موثق ماذا نسوي هسه؟ الروايات اللي هي الصحيحة مثل صحاح زرارة لا ينبغي لك أن تنقض يقين بالشك هذه من ناحية الدلالة بنظر الشيخ يناقش بها. هاي الرواية اللي هي دلالتها لا بأس بها لكنها ضعيفة سند الخب لا يمكن التعويل عليها شو نسوي؟ هناك أيضا يدعي هذه الجملة يقول هنا يحصل تعارض وتجاور. شنو التجاور؟ يعني الرواية اللي يعني الروايات كأنها هي صدرت من إمام واحد من نبي واحد من معصوم واحد أيا كان منهم صلى الله وسلامه عليه زين إذا كان كلها صدرت من واحد إذا كان في بعضها في ضعف سندي نعول على الرواية الصحيحة سندا الرواية الصحيحة سندا اللي بها ضعف دلالي نعول على الرواية التي فيها قوة في الدلالة وإن كانت ضعيفة سندا هذا يصير تجابر وتعارض. يعني السند الصحيح يجبر الدلالة الضعيفة والدلالة القوية تجبر الدلالة الضعيفة في الروايات التي أسنادها صحيحة. عين المطلب والمدعى الشيخ يلتزم به هنا يقول روايات المشهور التي استدلوا بها على اعتبار البلوغ وعدم العبرة بعقود الصبيان هاي الروايات أكو بها ضعف من ناحية الدلالة كما ناقش الشيخ لكن هذه الرواية الأخيرة عند الصبي وهذا لا بأس فهذا بمعونة تلك يحصل بينها تعاضد وتجابر بالتالي يتألف دليل واحد ولو خبر واحد على المدعى هم كافي. إحنا ما نحتاج للحكم الشرعي وهو أن البلوغ معتبر في المتعاقدين إلى 10 روايات لا رواية واحدة معتبرة سنداً ودلالةً هم كافية. هنا يتحصل من المجموعة رواية واحدة، هذا اللي يدعيه الشيخ، يقول بعد انضمام بعضها إلى بعض. والحاصل أن مقتضى ما تقدم عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي، ما يصدر من الصبي من الأمور العقدية والإيقاعات، بيع، إيجار، إقرار، كل شيء. خب، من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، إلى مداليلها. مثل إيش؟ هاي الأفعال اللي هي أمور قصدية، مثل العقود، كإنشاء العقود، إما أصالة، إذا أراد أن يبيع شيء من أموال نفسه أو يشتري من لنفسه، أو عند دار يريد يأجرها، يريد عند سيارة يريد يأجرها، عند كتاب يريد أن يعيرها إلى زميله، لا فرق، أمور قصدية، هاي العارية من الأمور القصدية، إجارها من الأمور، كل هاي أمور قصدية. هسا إما أنه هو من أموال نفسه يريد أن ينشئ عقد عليها، أو لا، هذا الإنسان هنا بالغ قاعد غير وليها، مثل عنده أخو أكبر، هذا الصبي الآن عمره 12 سنة، عنده أخو أكبر عمره 20 سنة، هذا الأخبر أخو الأكبر يقول أنت لهجتك صحيحة أيها الأخ الصغير، أنا أريد أبيع كتابي، أنت قل بعت كتاب موكلي مثلا بكذا، مجرد إنشاء، مو من أموال نفسه، من أموال البالغ، لكن بالغ غير وليه، واحد آخر غير الولي، هذا يصير وكيل، هذا ما يترتب أثر عليه، هذا ما يترتب عليه. لماذا؟ لأنه حتى الإنشاء بالوكالة هم يحتاج إلى القصد، إذا كان قصد كلا قصد فماكو فرق في بضمان إنشاء بين أن يكون هو أصيل أو وكيل، ماكو فرق، هو ساقط عن درجة الاعتبار أصالة الوكيل. وكذلك القبض والإقبال، والقبض والإقبال يعني مثلاً أكو إحنا بعض الأمور عقود، يعني عندنا اللي القبض جزء مؤثر في الملك غير نفس العقد، يعني العقد مو تمام المؤثر، بعض المؤثر، هذا القبض هم إلى دخل، مثل الهبة، في الهبة المتهب ما يصير مالك بالفعل للعين الموهوبة إلا إذا تسلمها، إلا إذا تسلمها من الواحد، وإلا مجرد أن يقول الواحد وهبتك كتابي، هذا ما يصير ملك للمتهم، مجرد العقد وهو يقول قبلته، لكن مجرد العقد الإجابة القبول لا يكون مؤثرا، يحتاج إلى ضميمة، الضميمة شنو؟ هذا القبض، التسليم الخارجي. خب، الآن إذا واحد قال وهبت كتابي، هو بالغ، لكن قال للصبي أيها الصبي سلم هذا المال إلى المتهم، هاي الهبة تدخل في ملكه أو لا تدخل في ملكه؟ لا ما تدخل. ليش؟ لأن هذا القبض هم أمر قصدي، هذا الأمر القصدي هم ألغاه الشارع عن درجة الاعتبار، فما كفر، هو يقول وهبت هذا الصبي ثم يقبض المال باطل، أو لا الغير يقول وهبته، الصبي بس يصير وسيط في تسليم المال إلى المتهم، هذا هم باطل. وكل التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجار، مثلا أفرض أن هذا الصبي له من الأموال ما شاء الله، ورث أموال عمره 13 سنة، هو مميز صراحة، الآن يرى هذا الإنسان مديون مطلوب والدائم يجي يصيح علي وكذا وكذا، هذا اترحم على هذا المديون، قال له أيها الدائم أنا أضمن دين هذا الإنسان، أنا ضامن. وهذا الإنشاء أنا ضامن إذا صدر من البالغ يترتب أثر عليه، تفرغ ذمة المديون وتنتقل الذمة إلى الضامن، لكن هذا بالصبي ماكو بفائدة، ماكو بفائدة. إذا أقر على نفسه بشيء، الصبي الآن هو عنده أموال، يقول لزيد علي 100,000 دومان مثلا، هذا لا عبرة به. إذا عنده مال يريد يأجره، يقول أجرت داري، أجرت سيارتي، أجرت كتابي، أي شيء كان، هذا باطل ما إلى أثر، ليش؟ لأن قصده قصد الصبية بمنزلة خطأ البالغ. الأمور المعاملية عقود وإيقاع كلها أمور قصدية، إذا صدرت من البالغ عفوان أو مزاحان أو تساهلان أو غفلة أصلا ما يترتب، كذلك إذا صدرت عمدا من الصبي. هنا أصل المطلب تام، لكن الشيخ يريد لتثبيت هذا الأمر، هذه الدعوة التي الآن انتصر للمشهور، يذكر مجموعة من الفروع إن شاء الله بعد هاي نخليها بعد يوم الاثنين. أنا ما أدري بالسبوع القادم بعد يوم الاثنين الحالة مستمرة في المدرسة أو أنه منقطع تمام الأسبوع.
لا
هو يوم الاثنين خب عطلة، هذا لا شك فيه. يوم عرفة هم عطلة، يوم السبت هم بين التعطيلين عطلة، يعني حمزة حطي.
لا يوم الثلاثة ترجع.
ما خب إن شاء الله يوم الثلاثة نحضر بحول الله وقوة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.